نضيفنا ما ذكرناه في آخر الدرس السابق أنه هناك يمكن أن نذكر منبهان على عدم صحة رأي الآخر في المسألة، يعني على عدم صحة رأي المحقق الأصفهاني في دعوى أن ذات الشر ليست موضوعا للضابط وإنما هي موضوعة للفرض والتقدير كما ذكر. المنبه الأول هي عبارة عن نفس الفاعل دخول الفاعل، فإن الظاهر أننا بحسب ما نفهم من الفرض والتقدير نحتاج إلى الفاعل، نحتاج إلى الفاعل لو أردنا أن نعبر عن الفرض والتقدير، يعني نعبر عن ما يقصده المحقق وما يختار المحقق الأصفهاني. ماذا يكون معنى الدين الشرطية؟ انه على فرض وتقدير المذيع فيزيد الاكرام. شنو معنى الاكرام؟ معنى موقفه الفرض والتقدير لا يحتاج الى فعل، على فرض وتقدير المذيع يجب الاكرام اكرمه، اما على فرض المذيع فيزيد الاكرام فاكرمه، هذا لا يستقيم مع الفرض والتقدير، يستقيم مع الرابط، مع الرابط تماما، الفاء تأتي في محلها تنتج مع الرابط تماما، وترتيب الجزاء لنا على المقدم والشر. هذا قد يكون منبه لأن إذا ليس استعمل لإفادة الفرض والشنو والتقدير، هذا منبه الأول. المنبه الثاني أن الفرض والتقدير، هذا لعله اتضح مما ذكرناه، أن الفرض والتقدير إنما يكون مقبول ومعقول بالنسبة للمفاهيم الإفرادية، مفاهيم الإفرادية يكون الفرض والتقدير مقبول بها. تقول على فرض شو تقول؟ وقت تعبر موقوف افراد تقول على فرض مجيء زيد، يعني تدمج طرفين نسبة في جملة الشرط، جاء زيد تدمج طرفين نسبة وتكون منهما مفهوم افراد واحد وتجعل واقع موقع الفرض والسنة والتقدير على فرض مجيء زيد. على فرض الجائز ما له معنى، لأنه الجملة التامة لا تقع موقع الفرض والسنة والتقدير، إذا مضطرين إلى إدماجهم وتكون مفهوم أفراد واحد منهم، فيكون معنى الجملة هو على فرض شنو مجيء زيد، على فرض مجيء زيد. بينما على رأي المشهور الذي يقول بالرابط، على رأي المشهور الذي يقول بالرابط، المشهور هو يلتزم. لماذا؟ لأن الجملة تبقى على حالها وتبقى جملة، كيف استنى في الدرس السابق أن الجملة تبقى على حالها وتبقى جملة تامة، جملة الشرط تبقى جملة تامة، فيكون هناك رابط بين الجملتين وبين مدلولين بين مفاد جملة الشرط ومفاد جملة ماذا؟ جملة الجزاء. على تصورات المقبول يرى أنه لا داعي لإدماج ماذا؟ إدماج جملة الشرط وتقييم مفهوم إفرادي واحد، لا داعي لذلك، لأنه يمكن الربط بين شنو؟ بين الجملتين، جملة الشرط وجملة الجزاء. هذا لا معنى له بناء على دعوى ان ذات الشرط موضوع للفرض والتقدير، واضح. نحن وان ذكرنا في الدرس السابق أنه أيضا نحن نفهم ماذا أن جملة الشرط ما تبقى جملة تامة دالة على مثل تامة حتى إذا قلنا بالرابط كما يرى المشهور، لكن بالرغم من ذلك جملة الشرط تتحول إلى مفهوم شنو إفرادي يربط بينه وبين جملة الجزاء، لأنه يبقى هو جملة ودال على مثل هذا هم أيضا يصلح أن يكون نبه على عدم صحة ما ذكره المحقق الأصفهاني من أنه لا موضوع لإفادة الفرض وشنو والتقدير بعبارة أخرى، يعني احنا اللي نلزمه هو يلتزم بان جملة الشرط تبقى جملة تامة، مثل هذا لا يلتزم مع دعوى ان اداة الشرط موضوعة للفرض والتقدير، لان الفرض والتقدير يحول المحتوى والمقدر الى مفهوم افرادي لدمج الشرطين للمصدر لتقييم مفهوم افرادي لهما، هو الذي يقع موقع الفرض والتقدير، بينما هو يرى ماذا؟ بقاء جملة الشرط جملة تامة وكاملة على نسبة تامة. الآن ننتقل إلى البحث الآخر، البحث الآخر يقع أنه بعد أن قررنا عن أن الجملة الشرطية تدل على الربط بين المدلول التصوري للشرط وبين المدلول التصوري للجزاء، طبعا اولا وبالذات ماشي، اذا كان ان الذي الربط يقع اولا وبالذات بين ماذا؟ بين المدلولين التصوريين او بالاحاطه الدلاله التصديقيه، قلنا لا، بين بالاحاطه الدلاله التصوريه، هذا فرضنا عنه. إذن الذي يرتبط بالشرط والذي يعلق على الشرط هو المدلول التصوري للجزاء، هذا واضح. فهنا الثالث هو بعض الجديد بعد القرار عن هذا، وهو أن المعلق على الشرط هل هو مفاد الهيئة الواقعة في الجزاء أو هو مفاد المادة الواقعة في الجزاء. طبعا بعد الوضوح أن الجزاء في هيئة وفي شنو مادة، طبعا كلام الثالث فيما إذا كان جزاء جملة شنو إنشائية، إذا جاء زيد فأكرمه هاي تأكرمه الجزاء الواقع بعد الفاء فيها هيئة وفيها مادة المرتبط بالشرط والمعلق على الشرط هو مفاد الهيئة ومفاد المادة، واضح. بعبارة أخرى في هذا المثال، هل المرتبط بالشرط هو وجوب الإكرام اللي هو مفاد الهيئة، أو المرتبط بالشرط هو نفس الإكرام اللي هو مفاد شنو؟ مفاد المادة، واضح. أيهما هو المرتبط؟ وما إذا تمرات عملية؟ مو إذا الوجود مرتبط بالشعر ما هو الوجود مفعل مفعل قبل تحطر السماء الشعر، أما إذا كان لا الشر شرط علما المادة بمفاد المادة فيكون الوجود شنو فعليا. الثمرة المهمة الأخرى اللي أتمنى إليها سابقا وهي أنه إذا كان الشرط من قيود الوجوب شنو قانون التوجيه ما يجي تعطيه، بينما اذا كان من قيود الواجب يعني مفاد المادة فيجي شنو تعطيه. هذا البحث. الشيخ الانصاري قدس الله سره الى اجراء معروف، وتقدم ايضا ذكر في بعض الواجب المطلق الواجب المشهور والله معروف. حاصل هذا الرأي، الشيخ الأنصاري يرى أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم عندما يكون الحكم مستفاد من هيئة الجزاء. عندما يكون الحكم مستفاد من هيئة الجزاء يقول هذا ما هو دلالة على شنو؟ على المفهوم. وأما إذا كان الحكم هو مدلول واضح مدلول للاسم المذكور في جملة الجزاء مدلول لاسم مذكور في جملة الجزاء يقول هذا جملة الشرطية تدل على المفهوم. بعبارة أخرى هو يفرق بين أن تقول إذا جاء تزيد فأكرمه وبين أن تقول إذا جاء تزيد وجب عليك يجب عليك إشراف أو يجب عليك شنو إكرام. يقول الأول ما نعرفه إذا جاء تزيد فأكرمه ليش؟ يقول لأنه إحنا مو معقول أن نجعل الحكم منوطا بالشرط ومقيدا بالشرط. ليش؟ لأن مفاد الهيئة معنى حرفه والمعنى الحرفي عندهم شنو؟ جزئي واضح. والمعنى الجزئي الحرفي لا يقبل الإطلاق والتقييد. فما له معنى تقيد بالشرط يعني تجعله منوطا بالشرط وغير منوط بالشرط واضح. إذا ما قد عدم الصنف إلا لا تكون الجهد إذا ما الوجوب غير مقيد بماذا؟ بالشارع. الوجوب غير مقيد بالشارع. لو كان الوجوب منوط بالشارع يقول الدنيا إلى مفهوم ليه إذا انتهى الشارع ينتهي شنو؟ ها؟ وجوب. يقول لا يمكن تقييد الوجوب إذا كان مفاد للهيئة بالشارع لأن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد. فنضطر إلى ماذا؟ نضطر إلى أن نجعل الشرط شرطا علما لمدلول المادة لأن مدلول المادة معنى شنو؟ اسمي. والمعنى الاسمي يقبل الإطلاق والتقييد. وأما إذا كان الوجود ما مستفاد من الهيئة مستفاد من اسم كما إذا قال إذا جاء تزيد وجب إكرامه. إذا الوجود من تستفيد من جملة وجب وجب اسم واضح غير مادة تدل على الوجود واضح مادة تدل على الوجود مو هيئة أكرمها تدل على الوجود ديت بهيئة إكرام. أما وجب إكرامه وجب إكرامه هذه بحسب المادة تدل على الوجود فيكون الوجود معنى شنو؟ اسمي. نقاد وجب ووجب معنى اسمي والمعنى الاسمي قابل شنو؟ بالإطلاق والتقييد. فمن المعقول حينئذ أن يناط بيت بالشرط. إذا أنقنا وربطنا الوجود كمعنى اسمي بالشعر حينئذ يمكن ان نقول ان الجمله تدل على المفهوم لان هذا الرابط وهذه الاناقه تقتضي الانتفاء عند الانتفاء. اذا انتفى الشرط ينتفي الوجوب كمعنى شنو؟ معنى اسمي كلي هذا ينتفي وهذا هو معنى المفهوم. بينما في جملة إذا كان الحكم مستفاد من الهيئة هنا ما نقدر نقول أن الوجوب والحكم منوط بيد بالشرط لأنه الوجوب المدلول للهيئة هو شنو؟ هو معنى حرفي وجزئي ومتشخص وهذا لا يقبل الإطلاق والتقييد. ومن هنا التزم هو بنفسه لإرجاع القيود واضح كالشرط وامثاله الى مدلول شنو الماده. طبعا في خصوصنا اذا كان الحكم مستفادا من هيئه جزاء في خصوص مقايض اذا جاء زيد شنو فاكرمه. في هذا قال ان الشرط ليس شرطا للهيئه وانما هو قيد في الماده وجعل الهيئه انه غير مقيد به لهذا فلا تكون الدنيا ذات على المفهوم. واضح هذا التفصيل. هذا التفصيل بالمقدار ما يرتبط بضحكنا واضح ارتباطه بضحكنا. نحن اذا نتكلم عن هذا المثال اذا جاءك جيدا فاكرمه، يعني عندما يكون الجزاء له ماده وله شنو هيئه ويكون بهيئته دالا على الحكم وبمادته دالا على الواجب يعني متعلق الحكم. مو كلامنا في هذا. في هذا الشيخ الانصاري يقول بان الذي يناط بالشرط ويعلق على الشرط هو المدلول التطوري للماده وليس المدلول التطوري الا للهيئه. واضح يعني هذا الذي يناط بالشرع هل هو المدلول التطوري للهيئه الموجوده في الجزاء او للماده الموجوده شنو في الجزاء؟ هو يقول لا يناط الماده هي التي تناط بالشرع، مفاد الماده لا مفاد الهيئه. واضح. مسألة أن المعنى الحرفي اللي هو مفاد الهيئة غير قابل للإطلاق والتقييد جزئي واضح لا يقبل الإطلاق والتقييد، هذا أن مفاد الهيئة إيش العبرة؟ أن مفاد الهيئة مثلا أن مفاد الهيئة لا يقبل التقييد فلا بد ان يتجه التقييد نحو شنو مفاد الماده. هذه يستدل عليه بدليلان، عليها بدليلان على ان مفاد الهيئه لا يقبل التقييد، وهذا يجبرنا على ان نجعل قيد الماده. لماذا؟ الدليل الاول هو ان المعنى الحرفي جزئي، هذا قضيه المعاني الحرفية قلت المعنى الحرفي جزئي ومتشخص، وهذه الجزئية تجعله غير قابل إما للتقييد، لأن الذي يقبل التقييد هو اللي من شأنه أن يكون مطلق وعام وطابق على كثيرين، بينما هو جزئي فهو لا يقبل الإطلاق ولا يقبل شنو ايضا التقييد. هذا الدليل الاول ان المعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين فهو لا يقبل الاطلاق على كثيرين ولا يقبل التقييد ايضا. فاذا كنت قيدا هو عندما يكون الشيء عاما انت تكون تقيده، اما اذا هو كان اساسا هو جزئي وقاط ومتشقق فهو لا يقبل التقييد. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني هو انهم قالوا بان التقييد والاطلاق حكم على الموضوع، تحكم على هذا الموضوع انه مطلق او تحكم على هذا بانه شنو مقيد بكذا، هذا اكمل بالنتيجه. والحكم يستحيل تطور من دون تطور موضوعه استقلالا، كنت تطور هذا الشيء الذي تحكم عليه بالاطلاق او تحكم عليه بالتقييد لا بد من تطوره على نحو الاستقلال حتى تقدر تستطيع ان تحكم عليه بكذا. فاذا موضوع الحكم لا بد من تطوره استقلالا، والمعنى الحرفي لا يمكن تطوره هنا استقلالا. المعنى الحرفي لا يمكن تطوره الا من خلال طرفين، لانه هو رابط ونسبه، فتطور المعنى الحرفي استقلالا غير صحيح غير ممكن. اذا لا يمكن الحكم عليه لماذا؟ بحكمين، لان الحكم على الشيء يبتغي ان الحاكم يتمكن من تطور هذا الشيء اللي هو موضوع الحكم، حتى شنو يحكم عليه بكذا. فلابد من تصور موضوع الحكم استقلالا، تطور من ذهنك تلحقه حتى تحكم عليه بكذا. ان يصبح المعنى الحرفي غير قابل للتطور استقلالا، مثل ما تتصور مثل واحد كمعنى حرفي نتحول بالنسبه الى معنى اسمي كليه بالنسبه الابتدائيه، هذا واحد تقدر تصورها بلا طرفين. لكن واقع النسبه وما يكون نسبه بالمعنى الحرفي ونسبة الحمل الشاية هذا لا يمكن تطوره استقلالا. إذا كان ممكن تطوره استقلالا كيف تحكم عليه بالإطلاق أو بالتقليل؟ واضح. هذان الدليلان ذكرت في كلماتهم لإثبات أن المعنى الحرفي ومدلول ومقابل هيئة الجزاء غير قابل للتقييد، فلا ممكن ان يقيد بالشر ويناط بالشر ويعلق بالشر. فلا بد ان الشر ان الاناطه والتعليق اللي هو مفاد الجمله الشرعيه بلا اشكال لا بد ان يتجه فوضى مفاد الماده. هذان الدليلان هذان الامران اللذان ذكرا تقدم مناقشتهم سابقا. اما بالنسبه الى الامر الاول فتقدم مفصلا، هم في بحث المعنى الحرفي، هم في بحث الواجب المطلق والواجب المشروط، بين بان جزئيه المعنى الحرفي مسلمه، لكن المراد بجزئيه المعنى الحرفي ليس هو ما يتبادر الى الذهن من كون غير قابل للانطباق على كثيرين، واضح؟ من كون يعني جزئي في مقابل شنو الكلي، وانما المراد بجزئيه المعنى الحرفي يعني انه معنى مرتبط بالطرفين، هذا ما فهم هذا. جزئيه المعنى الحرفي يعني انه معنى لا وجود له مستقلا، وانما هو يوجد بوجود شنو؟ طرفين، فهو لا وجود له الا في ضمن شنو؟ طرفين. نسبه وايضا مكرر مقصودنا واقع النسبه مو مفهوم شنو النسبه، واقع النسبه لا يقل تطورها ووجودها الا بوجود طرفين، غير على غير على اعراضه. اذا لابد من ان يكون تحققها منوط لتحقق الطرفين، هذا معنى النسبه. ومن الواضح ان هذا المعنى للنسبه هذا المعنى للمعنى الحرفي ما يعبع عن الصدق على شنو؟ على كثيرين. مسألة الصدق على كثيرين ترتبط بطرفين. إذا كان طرفان كليين من الواضح ومن البديهة أن النسبة المتحققة ضمن هذين الطرفين الكليين أيضا تكون شنو؟ قابلة للصدق على كثيرين. إذا كان طرفان جزئيين حقيقيين عندئذ تكون النسبة غير قابلة للصدق على كثير. هل يلتمس الطرفين؟ لأن النسبة لا واقع لها وراء الطرفين، لا وجود لها إلا بالطرفين، هي ترتبط بين طرفين. فإذا كان الطرفان كليين فالنسبة بطبيعة الحال تكون أيضا شنو؟ كليين. وطابق على من يمكن ان تضرب على من؟ على كثير. اذا قال خير من النجف الى كربلاء. وهذا ان النسبه الابتدائيه التي تربط بين النبذة وبين المنتهى يمكن تطبيقها على ماذا؟ على كثيرين. اكو نقاط للابتداء كثيره ونقاط للانتهاء كثيره. فالمعنى كلي. ولذا المكلف في مقام التطبيق يختار اي نقطه للابتداء واي نقطه للانتهاء، وكلها هي امتثال للامر وتحقيق علما من نسبة المأمور بها. لماذا؟ لأن الطرفان كليان، والنسبة لا وجود العالم لا بطرفيها، ففي طبيعة الحال هي أيضا تكون ماذا؟ كلية. ليس المراد بجزئية المعنى الحرفي أنه جزئي حقيقي غير قابل للصدق على كثيرين، وإنما المراد من كونه جزئي يعني أنه هو مرتبط بالطرفين، ليس كالمفهوم الإثمي غير مرتبط بأي شيء آخر. هذا مرتبطا بالطرفين، المراد بالجزئية الارتباط بالطرفين، وليس المراد بجزئية المعنى الحرفي هو كونه جزء حقيقي واقعي لا يمكن أن يضرب على كثيرين. هذا لا معنى من أن يكون مفاد الجزاء شنو؟ كل وهذا ينتظر على كثيرين، يقبل الإطلاق، يقبل الإنطلاق على كثيرين، هو معنى إطلاق شنو؟ الإطلاق، يعني يقبل الإنطلاق شنو؟ على أكثر من واحد، يقبل التقييد، هو كله يقبل شنو؟ يقبل التقييد، يقبل أن ينعقد بيت مو مطلقا النسبة، لا النسبة المنوطة بيه بالشرط قبل الشرط ما أكتب، وإنما أكتب منوطة بماذا؟ بالشرط. ما تفرق بين مفاد الهيئة وبين مفاد ماذا؟ المادة، لأن كل منهما قابل للإناطة والتعبير على الشرط. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول والجواب. الدليل الثاني يقول في مسألة أخرى، مسألة أن عندما تقيد مفاد الهيئة يعني أنت تحكم على مفاد الهيئة بأنه مقيد بماذا؟ بالشرط. هذا معنى فهو حكمه، هذا الحكم الذي يستدعي ويستلزم إمكانية تطور ما تحكم عليه بالتقييد والإناقة والتعليق، تطورتنا مستقلان يستلزم أن يمكن تطوره شنو؟ بالاستقلال على نحو الاستقلال، والنسبة والمعنى الحرفي آوي لا يمكن تطوره على نحو الاستقلال. واضح الكلام فعلا في هذه الشبهة في هذا الإشكال، كيف نرد على هذا الإشكال؟ وهو أن الإنسان عندما يحكم بالإناقة والتعليق واضح والرابط لابد أن يتصور في ذهنه ماذا؟ المعلق والمرتبط والمناقض الشر، يتصور هذا التصور على نحو الاستقلال، هذا غير ممكن إلا في المعاني الإثنية والمفاهيم الإثنية. تتصور ليه تحكم عليه بأنه طويل بأنه قصير بأنه كذا، تتصور ليه. أما المفاهيم الحرفية والمعاني الحرفية هي ما يمكن تطورها استقلالا، كل تطورة ممكنة طرفيها. واضح؟ فكيف تحكم على النسبة؟ على النسبة بأنها من وقديت بالشعر والحالة أنه لا تطورها على نحو الاستقلال. هذا هو الإشكال. هنا بعضهم أجوبة على هذا الإشكال. الوقت انتهى بعد فقد نسير إلى جواب إيجابي إن شاء الله، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.